الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود أقدم لحضراتكم أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. أنصار الله في اليمن تثمن إعلان إيطاليا وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي. ووزير الداخلية اللبناني يقول أن الوضع في مدينة طرابلس بات تحت السيطرة الكاملة. صباح الخير أحبتي الكرام، وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن رؤيتنا كانت متطابقة مع رؤية المسؤولين الأتراك بأن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة استقرار المنطقة، كما وصف مشاوراته مع المسؤولين الأتراك بأنها كانت ودية وبناءة ومثمرة. وفي تغريدة له على تويتر أكد ظريف أنه بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاويش أغلو سبل توسيع التعاون الثنائي وكذلك التعاون الإقليمي بشأن سوريا والعراق والقوقاز. وكان ظريف قد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أن التطلعات التي يبديها أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة ليست منطقية ولن تتحقق، مضيفا أن خروج أمريكا من الاتفاق النووي وإجراء اتجاه الأحادية ضد إيران نماذج صارخة لانتهاك القانون. وكان ظريف أكد في وقت سابق أن مطالبة أمريكا لطهران بالعودة أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي، مشددا على أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مطالبة الطرف الأمريكي بعودة إيران أولا لالتزاماتها ببنود الاتفاق النووي أمر غير منطقي. بهذه الكلمات وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نهاية للذرائع الأمريكية أمام عودتها للاتفاق النووي مع إيران، ليضع أيضا الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية الجديدة، كون أن واشنطن هي من خرجت من الاتفاق، مؤكدا أن خفض طهران لالتزاماتها ببنود الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
إنما يعلنه المسؤولون الأمريكيون عن ضرورة عودة إيران أولا للاتفاق النووي أمر غير منطقي. واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وخرقته، وهي من يجب أن تعود إليه أولا. إذا نفذت واشنطن جميع التزاماتها في الاتفاق النووي فإن إيران ستنفذ التزاماتها. لا يمكن إضافة أي ملف جديد لم يكن ضمن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1. إن خفض إيران التزاماتها في الاتفاق لا يعني سعيها لامتلاك سلاح نووي.
كبير دبلوماسيي طهران الذي حل ضيفا على أنقرة ضمن جولة إقليمية أكد على أهمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا، معتبرا أن هذه العلاقات تحظى بأهمية في المنطقة برمتها. كما أثنى على الموقف التركي الداعم لإيران ووصف وقوف البلدين إلى جانب بعضهما في هذه الفترة الصعبة بالأمر المهم جدا. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو من جانبه عبر عن أمله في عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران وإنهاء إجراءات الحظر المفروضة عليها من جانب واحد، وأكد أن القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي كانا محل نقاش خلال الزيارة، مشددا على التعاون التركي الإيراني فيما يتعلق بالملفين السوري والأذربيجاني، معلنا عقد اجتماع في المستقبل لبحث الآلية الثلاثية المشتركة والتي تضم إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا. زيارة الوزير الإيراني لتركيا تأتي ضمن جولته التي بدأها الاثنين الماضي لدول القوقاز، واستهل جولته بزيارة إلى جمهورية أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، والتقى خلالها نظراءه ومسؤولين آخرين، وناقش خلال لقاءاته القضايا الثنائية وتطورات منطقة القوقاز وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
ثمن رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض إعلان وزارة الخارجية الإيطالية وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي اللذين يستخدمانه في العدوان على اليمن. وقال محمد عبد السلام في تغريدة أن إعلان إيطاليا وقف بيع الأسلحة للدول التي تشن عدوانا على اليمن خطوة إيجابية تسهم في حماية المدنيين ودعم عملية السلام. وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعلن أمس عن إلغاء بلادي تصاريح بيع صواريخ وقنابل للنظامين السعودي والإماراتي، مؤكدا التزام بلاده باستعادة السلام في اليمن. نبقى في اليمن، حيث أكدت منظمة انتصاف المعنية بحقوق المرأة والطفل أن أكثر من 13,000 طفل وامرأة في اليمن استشهدوا وجرحوا بنيران الطيران السعودي في غضون نحو 6 سنوات من العدوان. للمزيد من التفاصيل عليكم التقرير التالي.
أرقام وإحصائيات مهولة لجرائم وانتهاكات تحالف العدوان السعودي ضد النساء وأطفال اليمن بحسب ما كشفت عنه منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل خلال مؤتمر صحفي بصنعاء. المنظمة قالت أنها رصدت ووثقت مقتل وجرح أكثر من 7,800 طفل وأكثر من 5,000 امرأة بقصف طيران تحالف العدوان السعودي، وذلك على مدى 6 سنوات.
حصيلة القتلى من الأطفال ما بين قتيل وجريح إلى قرابة 8,000 طفل، وأيضاً حصيلة القتلى والجرحى من النساء قرابة 5,000 امرأة. لذلك لاحظنا أن هناك استهداف ممنهج للنساء والأطفال عبر آلة القتل والدمار أمريكا.
وطيلة فترة العدوان ظلت المرأة والطفل الشريحة الأكثر تضرراً، إذ تسببت تداعيات العدوان والحصار في معاناة مستمرة وطويلة لكثير من الأسر على المستوى المعيشي والاجتماعي والصحي. كما كان للعدوان وفق تأكيدات منظمات حقوقية اليد الطولة في انتشار معظم الأمراض وتفاقمها مثل سوء التغذية وتشوهات الأجنة والإجهاض بسبب الأسلحة المحرمة دولياً وبروز بعض الظواهر الاجتماعية، إلى جانب حالات الاغتصاب التي زادت حدتها في المناطق المحتلة.
الآثار كثيرة جدا، بدءا من فقدك لحقك في الحياة وانتهاءا بآثار نفسية لا يمكن أن يحصيها الناس، لا يمكن أن يلمسوا آثارها بشكل مباشر، ربما نعاني منها جيلا بعد جيل.
ويطالب حقوقيون ومعنيون الأمم المتحدة بالضغط لوقف العدوان والجرائم المرتكبة بحقوق المدنيين، لأنهم يرون أن دورها لا يزال سلبيا إذا استمرار هذه الجرائم. كذلك يدعونها للعمل على تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة في هذه الانتهاكات. وسبق للأمم المتحدة أن استبعدت تحالف السعودية من قائمة سوداء بشأن قتل الأطفال، ما اعتبره متابعون انحيازا لتحالف العدوان ضد المدنيين في اليمن.
يظل المدنيون هم الضحايا الأكثر للعدوان والحصار المستمر منذ 6 سنوات بفعل الاستهداف المباشر وغير المباشر، لكن فئة النساء والأطفال هي الأكثر تضرراً وفق ما تؤكده أرقام وإحصائيات المنظمات المحلية والدولية لا سيما في الجانب الإنساني.
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان محمد فهمي أن الوضع في مدينة طرابلس تحت السيطرة الكاملة. وقال فهمي في حديث تلفزيوني أن ما يحصل في طرابلس ليس عفويا، وتجيش الناس لا يمكن أن يكون من دون تمويل. وتابع أن هناك عددا من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، واليوم ظهرت نتائج الإجراءات الأمنية على الأرض. وشدد فهمي على أنه لا تقصير من قبل الجيش اللبناني في طرابلس، ومدسوسون قاموا بعمليات الحرق والتخريب ومن بينهم موقوفون. وكان الجيش اللبناني ألقى القبض على 5 أشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس يوم أمس. إلى ذلك أكد الكاتب السياسي اللبناني إبراهيم بيرم أن مشكلة تشكيل الحكومة اللبنانية داخلية أكثر مما هي خارجية، منوها إلى أن بإمكان الرئيس الحريري إذا تخلى عن الكثير من الحسابات ومنها الخليجية والأمريكية تشكيل الحكومة في لبنان. نستمع إلى هذه المقابلة مع الكاتب السياسي اللبناني إبراهيم بيرم.
يقدم الرئيس الحريري، مشكلة عند الرئيس الحريري، الرئيس الحريري مربك، وهذا الكلام مش أنا، لا، كل جو السياسي يعني، حتى الأفريقاء اللي اتصلوا فيه عنده حساباته وحسابات الخليجية يعني كمان مع رقلته، خوفه من الأمريكاني بمرحلة المراحل عرقله. الآن ترامب فل وفي تواصل بين ترامب وبايدن وماكرون، بين ماكرون وبايدن. نعم. هذا الأمر ربما يعني يعتبر معطى يستند إليه خصوصا بإحياء المبادرة. في مفارقة بهذا الموضوع بالذات، الفرنسيين هن اللي خبرونا ببيان رسمي إنه الموضوع اللبناني حضر على يعني الاتصال اللي صار بين بايدن وماكرون. الأمريكان ما جيبوا هاي السيرة. بالنسبة لنا كمراقبين ومحللين يعني كتير إنه ليش الأمريكي يعني سكت عنه، وضع الحديث عن هذا الموضوع، هل إرضاء لحسابات معينة؟ بس بكل الحالات نحن قدام حكي فرنسي استند إليه، نعتبره معطى مثل ما قلنا، وبالتالي منقول إنه فعلا على الأقل هذا السيف القاطع اللي اسمه ترامب اللي كان يخوف كل العالم، اللي فرض عقوبات على الوزير جبران باسيل وعلى الوزير راح. بالتالي نحن بنفترض كلنا هون بلبنان يعني أنه في تحول ما بانتقال إدارة بالبيت الأبيض، لأنه في إدارة كتير معادية، إدارة كتير صارمة، إدارة كتير سيئة للملف اللبناني، وفي إدارة إجت عندها حاملة شوية وعود. لكن دائما بنقول انه بعد شوية وقت الإدارة الأمريكية تمسك بالملفات وتبلش دراسة، خصوصا انه يعني الملف اللبناني اخر ملف. الفرنسيين عندما تحدثوا قالوا انه نحن قلنا للأمريكان، ماكرون يعني قال لبايدن انه تعاملوا بواقعية مع الملف اللبناني، لا يمكن الاستغناء عن تمثيل حزب الله. عندما بترفض تمثيل حزب الله معناتها يعني عم تأجل قيام الحكومة في لبنان الى امد.
أصيب 9 فلسطينيين بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. قد اندلعت المواجهة أثر قمع الجنود الصهاينة لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية عبر إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت. وإلى الجنوب من نابلس تصدى أهالي قرية اللبن الشرقية لمحاولة عشرات المستوطنين اقتحام موقع خان اللبن الأثري تحت حماية قوات الاحتلال، ولم تشر التقارير الواردة إلى وقوع إصابات جراء تلك المواجهات. إلى سوريا، حيث أكد بشار الجعفري نائب وزير الخارجية مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة أن دمشق وجهت قبل يومين رسالتين إلى أمين عام المنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن احتجاجا على تسلل وفود دول غربية بشكل غير شرعي إلى مناطق شمال شرق سوريا. وفي جلسة خاصة لمجلس الأمن حول موضوع الأطفال في النزاعات المسلحة، أشار الجعفري إلى قيام الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وفرنسا والسويد والنمسا بهذا الإجراء غير الشرعي، وشدد أن هذا السلوك يبرز عدم احترام هذه الدول للقانون الدولي ويؤدي إلى الإضرار بالأطفال المحتجزين وفصلهم عن ذويهم. أعلن الجيش الليبي عن وجود مخططات لتفجير مقرات عامة منها الأمم المتحدة في البلاد. وقال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أن الميليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية تستمر في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية. وتابع المسماري أن ذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات، وأنهم خارج أي تسوية للأزمة. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التعاون هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. أنصار الله في اليمن تثمن إعلان إيطاليا وقف بيعها للأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي. ووزير الداخلية اللبناني يقول إن الوضع في مدينة طرابلس بات تحت السيطرة الكاملة. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2:00 بعد الظهر حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 12:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية عطرة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لمتابعتكم الطيبة لحلقات هذا البرنامج. أما محورنا فلا شك أنه سينال إعجابكم، كونوا معنا. الحسابات المالية المشتركة بين الزوجين. أهلا بكم مستمعينا. نعم، يتبادل الأزواج الأسرار المشتركة بينهما، سواء العاطفية والاجتماعية وحتى المادية المالية، منها من حيث اطلاع الواحد على الآخر، يا إما على انفراد أو تكون الحسابات في البنوك مشتركة. وهذا الترابط والسر المشترك بينهما من الأواصر المحكمة بينهما، نتيجة الثقة والوفاء والصراحة. ولكن يحدث أن تنفك عورة هذه الثقة ويختل الاعتماد المتبادل، نتيجة تعرض بعض الأسر الزوجية إلى ما لا يحمد عقباه، وخاصة في الزوجات الحديثة العهد، أو لمن لا يعرف الوفاء وحفظ الأمانة من الأزواج فيخون الشريك. وهو ما تعلنه مستمعينا بعض الطلقات التي تحدث في مجتمعنا، مما يؤدي إلى ضعف العلاقة الزوجية من حيث اعتماد الأمانة والثقة. لذا وددنا أن نناقش هذا المحور معكم، وفي آرائكم حول الثقة المتبادلة في الحسابات المالية المشتركة بين الأزواج، وفيما إذا كان لهم تجربة شخصية المستمعين الذين سيشاركون، إذا ما حصل خلاف في الحسابات المالية المشتركة بينهما، وهل المشاركة المالية توطد العلاقة الزوجية أم لهم رأي آخر؟ سيكون معنا في لقاء اليوم المستمع الكريم من سلطنة عمان محمد سالم، بالإضافة إلى المستمعة العزيزة زينب من إيران، وسيشاركنا الأستاذ جعفر العيد ضيف البرنامج من السعودية، في رأيه حول أهمية الثقة في الحياة الزوجية، ومنها مثلا الاشتراك في الحسابات المالية البنكية، وكيف يحافظان على حياتهما الزوجية لو حصل خلاف مثلا، أو أنهما لا يشتركان في الحسابات المالية. مثل هذه الأسئلة طرحناها على مستمعنا العزيز من سلطنة عمان محمد سالم، فأجابنا قائلا:
أنا محمد الغيثي من سلطنة عمان، ومتزوج من امرأة الآن مدة تقريبا 7 سنوات، لثلاثة أولاد، أعمل مدرس في وزارة التربية والتعليم، وزوجتي ربة بيت. زوجتي لا أطلعها على جميع معاملاتي والفضة المالية ومشاريعي أو اشتراكاتي على بعض الأشياء التي لها اطلاع فيها أو التي أريدها أن تطلع فيها، لكن كل أشياء لا، في بعض الأشياء أحتفظ بها لنفسي، وذلك لأن يعني أمور الزوجة يعني طبيعة عملها كربة بيت لا أريد أن أدخلها في أشياء أو متاهات يعني هي أو أنها لا دخل لها فيها، أو مثلا يوجد هنالك حسابات مالية مشتركة بيني وبين زوجتي. هذه الحسابات المالية المشتركة هي التي تخصنا الاثنين أو تخصنا الاثنين مع أطراف أخرى، ويجب أن تشترك طبعا زوجتي فيها لأن لها علاقة فيها ولها ومن باب حفظ الحدود، وحتى الاشتراك أحيانا في جمعيات. والحسابات المالية المشتركة بين الزوجين أرى أنها تعمق العلاقة الاجتماعية من ود ومحبة وتعاون، وقرص هذه الروح الزوجية تزيد يعني في أن الأولاد وفي البيت يرون أبويهم متعاونين يشتركون في عمل واحد أو في يعني موضوع واحد في دراسة معينة لأمور مالية معينة، هذه تزيد ألفة ومحبة.
شكرا لمستمعنا العزيز الأخ محمد من سلطنة عمان ولثقته في البرنامج، وكما أشار أنه هناك بعض الحسابات التي لا تطلع عليها الزوجة. لنرى المستمعة العزيزة زينب من إيران لكي تحدثنا عن رأيها وتجربتها الزوجية بشأن الماليات إذا كانت تشارك زوجها فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي زينب من الإيران، متزوجة مدة 6 سنين. مهنتي هي تدريس. زوجي يعمل في مجال النفط وعندي ولد عمره 5 سنين. زوجي مطلع على حساباتي المالية، وحتى أتشاور معه في بعض المسائل بخصوص حساباتي المالية، ونسعى أن نكون صادقين مع بعض وبرأي الزوجين بخصوص إذا يكون الاثنين يعملون. من الواجب أن يوضحون هذه الأمور من بداية الزواج، لأن هذه المسائل أحسن أن تكون بالتوافق الطرفين. بخصوص أنا وزوجي عندنا حساب مشترك في البنك، وأسسنا هذا الحساب من بداية زواجنا وحتى من قبل أن أعمل في مجال التدريس، حتى إذا أحد منا تعرض إلى مشكلة خاصة أو في عدم وجود طرف الآخر أو السفر، نستطيع أن نستفيد من الحساب ولا نتضايق مالياً. ولحد الآن ما واجهنا مشكلة خاصة الحمد لله في اشتراكنا للحساب، بل بالعكس فادنا في ظروف مختلفة أجواء مختلفة، وقررنا أن يكون لدينا حساب مشترك معه. شكرا.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية في محورنا حول الحسابات المالية المشتركة بين الأزواج، مع الشكر الجزيل للمستمعة زينب ولما تحدثت به. الآن مستمعينا دعونا نكون مع الأستاذ جعفر العيد من السعودية الباحث التربوي لكي يوضح لنا رأيه حول اشتراك الأزواج في حساباتهم المالية، وهل ذلك يدعم الحياة الزوجية أو سيعرضها لسوء الفهم، وإذا ما حصل خلاف مالي بين الأزواج كيف يستعيدان الأمور إلى نصابها كما يقال. نستمع إلى إرشادات وتوجيهات الأستاذ جعفر العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حسب هذا الرأي يجب أن نسأل فيه الزوجين إذا كانوا هم متراضين على هذا الموضوع فهذا يرجع لهم، ولكن أفضل في الأفضل كل شخص يكون حسابه عنده، ولو تطلب أحد المشاريع المشتركة التعاون بين الزوجين فلا مانع. طبعا نود التقديم في البداية أن المرأة كانت إلى فترة من الفترات معزولة جدا عن مشاركة الرجل في قرار المنزل وقرار المستقبل للأولاد، ولكن مع تقدم المرأة ودخولها صعيد العمل أصبحت تشارك الرجل في الموضوع المالي والاقتصادي، إذن هي تشاركه أيضا في القرارات المستقبلية. لكن الآن مع وجود المردود المالي عند المرأة، هل يجب أن يكون الحساب مشترك بينها وبين الرجل أو أنه يكون منفصل؟ طبعا هذا راجع إلى الزوجين، إذا هم قررا أن يضع حسابا مشتركا فهذا راجع إليهم، ولكن هذا عادة ما يؤدي إلى خلافات. فالأفضل أن يكون لكل واحد منهم حسابه، وبالتالي إذا كان هناك مشروع مشترك بين الزوجين يمكن أن يساهم كل واحد منهم على حدة، هذا أفضل وأنجى من الخلافات. وأنا أعتقد أن الحساب المشترك يمكن أن يؤدي إلى خلافات وشجارات على الحسابات المالية، وهذا مؤدى إلى استغلال الزوج في كثير من الأحيان لحساب المرأة. المفترض أن الزوجين إذا حصل خلاف أن يفصل الموضوع المالي، ويجب أن يعيد القرارات الأولية. مصروف المنزل هو بالمسؤولية الأولى على الزوج، والمسؤولية رقم اثنين على الزوجة بخيارها أن تساعده أو لا تساعده. فإذا يجب الرجوع إلى المبدأ الإسلامي والقوامة الإسلامية. إذا كانت القوامة للرجل فهو مصروف البيت مسؤوليته بالدرجة الأولى. المرأة ليس من مسؤوليتها أن تعمل وأن تأتي بمعاشها لتعطيه الرجل. فلذلك هنا وأنا أتكلم بعيدا عن الشرع، والشرع لا يختلف عن هذا الموضوع، ولكن يمكن الرجوع إلى الأصول التي مقرة في الإسلام ومقرة في الحياة الزوجية، أن المسؤولية الصرفية على الزوج، ولنعزل الموضوع الاقتصادي ونحافظ على الحياة الأسرية.
نعم، إذن التراضي مهم بين الأزواج، وأفضلية رأي الأستاذ جعفر العيد في أن يكون لكل زوج حسابه المالي على انفراد، لكن يبقى للوفاء وزرع الثقة واحترام جهد وكيان شخصية الشريك التي تعتبر دعامات مهمة في الحياة الزوجية، لكي تبقى إن شاء الله سعيدة ومبتهجة إذا ما تعاهد الزوجان الأمانة وحب العلاقة الزوجية، وأيضا يعمل لأجل سعادة الأسرة. شكرا لتوجهات الأستاذ جعفر العيد ولآرائه. ومسك ختام لقاء اليوم قول الإمام علي عليه السلام الذي يقول: أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتا إلا خرب ولم يعمر: الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا. نسأله تعالى الهداية لكل الإخوة والأخوات، ونلتقيكم مستمعينا في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حوارات زوجية. شكرا لكم.
Allah. حسرة من نداك تهوي ذليلي أنا راض من الندى بالقليل يا إلهي
حسرة من نداك تهوي ذليلي أنا راض من الندى بالقليل الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى بين قطاعات الإنتاج الإيراني وسبل تطويره من خلال اعتماد محور التنمية. ندعوكم للمتابعة. مستمعينا الكرام، يعتبر مجمع الرصاص والقصدير في منطقة مهدياباد في محافظة يزد الاحتياطي الثاني الكبير، ويقع على مسافة 115 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة يزد، ويضم هذا المنجم 200 مليون طن من الاحتياطي المنجمي، ويشمل 70% من القصدير و 30% من الرصاص. وقد استأثر منجم الرصاص والقصدير في مهدياباد بأعلى مستوى من استخراج معدن البريت في البلاد. جدير ذكره أن منجم أنغوران للرصاص والقصدير في محافظة زنجان الواقعة في الشمال الغربي من إيران يعد من الاحتياطيات والموارد المنجمية المهمة في إيران، وفي الحقيقة يجب القول إنه يمثل أكبر منجم للرصاص والقصدير في الشرق الأوسط، وهو بإمكانه أن يؤمن ما تحتاجه المصانع ل12 سنة قادمة حسب التقديرات في هذا المجال بفضل امتلاكه 9 ملايين طن. ولكن نظرا إلى أن احتياطيات هذا المنجم في طريقها إلى النفاد، فقد تقرر أن يحل منجم مهدياباد محله، ويعتبر منجم أنغوران من أكثر مناجم العالم أهمية بسبب تميزه بنسبة عالية من القصدير في أحجاره. ويعتبر منجم الذهب في زارشوران والمناجم الكبيرة الأخرى في إيران في محافظة أذربيجان الغربية، ويقع هذا المنجم وباعتباره أكبر مناجم الذهب في إيران على بعد 15 كيلومترا من مجموعة تخت سليمان للتراث الثقافي والسياحة. ويضم هذا المنجم 150 طنا من احتياطي الذهب، ورغم أن إيران لا تعتبر من جملة البلدان المطروحة في مجال إنتاج الذهب، ولكن الاستثمار في مناجم الذهب الإيرانية اكتسب خلال السنوات القليلة الماضية وبالتزامن مع نمو السعر العالمي للذهب مسارا متناميا، ويمتد تاريخ صناعة الذهب في إيران إلى 4000 من السنين، كما أن أوضاع مناجم الذهب في البلد لافتة للنظر. وحسب إحصاءات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فإن إيران تضم زهاء 15 منجما للذهب، وينوي الناشطون في هذا القطاع من الصناعة في إيران من خلال الاستثمار وإنشاء مصنع لمعالجة ذهب زارشوران أن ينشئوا أول مصنع كبير على مستوى العالم في هذه المنطقة، ويبادروا إلى استخراج الذهب بأسلوب فريد من نوعه ومحلي تماما. وقد تم اختراع هذا الأسلوب وتسجيله من قبل شركة إيرانية، ومن مزايا أسلوب المعالجة الإيراني الاقتصاد في النفقات وتنفيذ المشروع بثلث السعر السائد في الأسلوب المعمول به في العالم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: التعرف على المناجم في إيران. أيها الإخوة والأخوات، ويعد منجم حجر الفيروز في نيسابور الواقعة في محافظة خراسان بشرق إيران من المناجم الكبيرة الأخرى في البلاد، وهو أكبر منجم للفيروز لا في إيران وحسب بل وعلى مستوى العالم. ويضم هذا المنجم أكثر أحجار الفيروز جودة، حتى إنه يعتبر مقياسا لتقييم حجر الفيروز في العالم، وجميع البلدان تقارن قيمة الفيروز فيها مع الفيروز في مدينة نيسابور. وينتج هذا المنجم 19 طنا في السنة باحتياط احتياطياته البالغة 9,000 طن، وتظهر الإحصائيات أن ما مقداره 8 حتى 10 كيلوغرامات من الفيروز يتم استخراجه من كل طن من الفيروز الخام. ومن الموارد المنجمية الأخرى في إيران مناجمها الحجرية، فإيران تستأثر برابع احتياطي من الحجر الإنشائي في العالم، وتشكل مناجم الحجر الإنشائي ربع المناجم التي اكتشفت في البلد. ويزيد التنوع الكبير في الأحجار المستخرجة من أهمية مناجم الحجر في إيران، وبسبب التنوع الكبير في نوع الحجر المستخرج وألوانه، فقد اشتهرت إيران باعتبارها جنة مناجم الحجر الإنشائي. وقد أدى التنوع في مناجم الحجر الإنشائي في إيران إلى أن يكون بمقدور المنتجات التي يتم الحصول عليها في هذا القطاع أن تغطي حاجة السوق وحسب أذواق الأشخاص المختلفة. ويحتل تنوع الألوان وجودة الأحجار المنتجة في إيران المرتبة الأولى في العالم، ويمكن القول من حيث تنوع المناجم المكتشفة أن أهم أنواع أحجار مناجم الحجر الإنشائي في إيران هي حسب التسلسل: الجرانيت والخزف والترافريتين والرخام. وبحسب الجداول الإحصائية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة، فقد تم منح تراخيص ل 575 منجما في العام الماضي باستخراج اسمي يبلغ 23,570,000 طن، وتوفير فرص عمل بلغت 4,756 شخصا. وفي عام 2018 تم منح تراخيص تشغيل 648 منجما بطاقة اسمية تبلغ 27,413,800 طن، وتوفير فرص عمل ل5,209 أشخاص. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أن بحلول نهاية العام الماضي بلغ عدد المناجم الناشطة في البلاد نحو 5,600 منجم، وتم استخراج أكثر من 400 مليون طن من المعادن سنوية. وأظهرت الإحصاءات حول منح تراخيص تشغيل المناجم الصادرة في العام الماضي أن محافظة خراسان الرضوية في الشمال الشرقي، والتي تضم 57 منجما، تحوز على ما يقرب من 10% من إجمالي المناجم، وأعلى معدل للاستخراج الإسمي في هذا التقييم يعود إلى محافظة خوزستان في الجنوب الغربي ب2,785,500 طن، مع تسجيل أعلى معدل لتوفير فرص العمل في محافظة خراسان الرضوية قضوية ل459 شخصا، وتتبوأ إيران المرتبة العاشرة في العالم من حيث التنوع مع 68 نوعا من المواد المنجمية، وتتبوأ المرتبة 15 عالميا من حيث إجمالي الاحتياطيات بنحو 60 مليار طن، منها حوالي 40 مليار طن احتياطيات محددة والباقي احتمالية. وبلغت كمية استخراج المعادن من المناجم الناشطة في البلاد أكثر من 410 ملايين طن خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 25% خلال العام الجاري. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس الثالث والأربعون والأخير من دروس تعلم اللغة الفارسية للمرحلة المتقدمة.
درس 43 از سلسله درس های دوره عالی.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب في ملتقانا الأخير من المرحلة المتقدمة، الحلقة 43 من دروس تعليم اللغة الفارسية. أعزائنا، في هذه الحلقة اخترنا لكم هذا المقتطف التالي الذي سنقرأه لحضراتكم في المرة الأولى بصورة هادئة لكي تستمعوا إليه جيداً وتعد الجمل التي جاءت فيه لدى قراءته في المرة الثانية. نشير هنا إلى أن لكل جملة فعلا واحدا. والآن انتبهوا جيدا.
مردي توفنگي خريد. قصد شکار کرد. یک روز صبح زود تفنگ خود را برداشت که به شکار برود. به جنگلی در کنار شهر رفت، اما هرچه به این سو و آن سو دوید کاری از پیش نبرد. همه تیرهایش به خطا رفت. خسته شد و راه خانه را در پیش گرفت. در راه کودکی را دید که خرگوشی را با خود می برد. مرد پرسید: خرگوش را کجا می بری؟ پاسخ داد: به شهر. مرد گفت: چرا؟ کودک گفت: تا آن را بفروشم. مرد خرگوش را از کودک خرید و آن را به کنار جاده برد. از خرجینش تنابی درآورد. یک سر تناب را به پای خرگوش بست و سر دیگر آن را به درختی گره زد. آنگاه چند قدم عقب رفت. خرگوش را نشانه گرفت و ماشه تفنگ را کشید. تا صدای تفنگ برخاست، خرگوش پا به فرار گذاشت. زیرا گلوله به جای اینکه به خرگوش بخورد، به تناب خورده بود.
مستمعينا الأعزاء، الآن نعيد لحضراتكم الجمل التي قرأناها، ونشير إلى أن لكل جملة فعلا واحدا. انتبهوا جيدا.
مردي تفنگي خريد قصد شكار كرد. يك روز صبح زود تفنگ خود را برداشت که به شکار برود. به جنگلی در کنار شهر رفت، اما هرچه به این سو و آن سو دوید کاری از پیش نبرد. همه تیرهایش به خطا رفت. خسته شد و راه خانه را در پیش گرفت. در راه کودکی را دید که خرگوشی را با خود می برد. مرد پرسید: خرگوش را کجا می بری؟ پاسخ داد: به شهر. مرد گفت: چرا؟ کودک گفت: تا آن را بفروشم. مرد خرگوش را از کودک خرید و آن را به کنار جاده برد. از خرجینش تنابی درآورد. یک سر تناب را به پای خرگوش بست و سر دیگر آن را به درخت گره زد. آنگاه چند قدم عقب رفت. خرگوش را نشانه گرفت و ماشه تفنگ را کشید. تا صدای تفنگ برخاست، خرگوش پا به فرار گذاشت. زیرا گلوله به جای این که به خرگوش بخورد، به تناب خورده بود.
وهكذا انتهى الدرس 43 والدرس الأخير من دروس تعلم اللغة الفارسية للمرحلة المتقدمة.
پایان درس 43. شاد باشید. خدا نگهدار.
مستمعين الأعزاء، نأمل أن تكونوا قد قضيتم وقتا مفيدا برفقة هذه الحلقات. أعزائنا المستمعين، ندعوكم لمتابعة المرحلة الجديدة من دروس تعلم اللغة الفارسية، والتي ستبدأ في الحلقة القادمة من هذا البرنامج بعون الله تعالى. شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان ظل الشيطان، يمتد معكم على نحو 23 دقيقة. برنامج عمود الدين يأتيكم عند 9:41 دقيقة ويمتد على نحو 14 دقيقة. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها دنيا الشباب. وعند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها بحرين الصمود. من هدي المنبر الحسيني عند 11:46 دقيقة، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:16 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 12:25 دقيقة. الإمام علي عليه السلام القائد والقدوة، برنامج يأتيكم عند 12:37 دقيقة. نور وبلاغة عند 12:49 دقيقة. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. لآلئ ودرر تأتيكم عند 1:52 دقيقة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
أتيت إليك رب العالمين وجلت الخلائق أجمعين، وجلت إليك غصيا إلهي، وأنت المسؤول والملجأ الحسين. لجأت بباب عفك يا إلهي، أترحمني بعفك يا معين، وأنت الله ذو الأنصار حقا، وأنك